السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، verily all praises and thanks are due to Allah, we praise Him, and we ask for His help and His forgiveness. We seek the refuge with Allah subhanahu wa ta'ala from the evils within ourselves and from our sinful acts. Whoever Allah subhanahu wa ta'ala guides will never be misguided, and whomsoever Allah permits it to be misguided, no one can ever guide. We all bear witness that there is no one worthy of worship but Allah subhanahu wa ta'ala, and we all testify that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is His servant and His messenger. O believers, fear Allah as He should be feared, and never die except as Muslims. O mankind, fear Allah, your Lord, the one who created you from a single person, and from him created his mate, and from both of them created many men and women. Fear Allah, through whom you demand your mutual rights and you ask one another. Fear Allah and never ever cut the ties and the relations between you and your relatives. Fear Allah, indeed He is an observer over each and every one of us. O believers, fear Allah and always say and speak the truth. He will direct us to the righteous and the good deeds and will forgive our sins. And whoever obeys Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam will achieve the greatest attainment. To continue, my dear Muslim brothers and sisters, the best and the truest speech is the book of Allah and His words. And the best guidance is that which Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has brought to us from Allah subhanahu wa ta'ala. And the worst of fears are the invented issues in the religion, and every invented matter in the religion is an innovation, and every innovation is a misguidance, and every misguidance is in the hellfire. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليكون هداية للناس وعظة وعبرة. ومن سور القرآن الكريم سورة كثير ما نقرأها، عادة يقرأها بعضنا في يوم الجمعة أو نقرأها في أيام أخرى، ألا وهي سورة الكهف، السورة رقم 18 من كتاب الله عز وجل، وتعداد آياتها 110 آيات. هذه السورة الكريمة حينما نقرأها لابد وأن نقف فيها وقفات. أولا، نبدأ بهذا الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عن سورة الكهف، حينما يقول: من قرأ سورة الكهف كما نزلت، من قرأ سورة الكهف كما نزلت، يعني كما أنزله الله سبحانه وتعالى، كانت له يوم القيامة نورا من مقامه إلى مكة. ومن قرأ العشر آيات الأخيرة من سورة الكهف وظهر الدجال لم يسلط عليه. ومن قال سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك، يعني بعد أن يتوضأ قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق وطبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أو عصم من فتنة الدجال. ونحن أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، حينما نقرأ هذه السورة، سورة الكهف، ما علاقتها بالدجال؟ لأجل أن ترى أن الدجال لم يذكر فيها أصلا، يعني كلمة الدجال أو ظهور المسيح الدجال الذي هو فتنة وعلامة من علامات الساعة الكبرى لم يذكر في هذه السورة. ولكن لماذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أهميتها وعلى أنها حماية من الدجال؟ حينما تقرأ السورة من أولها إلى آخرها وتتدبر في معانيها تعرف لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام ونبه عليه. Brothers and sisters, الله سبحانه وتعالى sent down the Quran to Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم to be an admonition and instruction and teaching until the day of judgment. For everybody coming and reading the Quran after the Prophet صلى الله عليه وسلم or listening to the Quran after the Prophet صلى الله عليه وسلم. When we read the Quran and we reflect over the meaning of the verses and we try to learn, we find out why Allah subhanahu wa ta'ala revealed this book to us and why Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهَدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. Indeed, this Quran, this Holy Quran, guides to that which is the best. يَهَدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ, and give the good news to the believers. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ. One of the surahs of the Quran, which is called Surah Al-Kahf, the cave, and it is Surah number 18, and it has 110 verses. And most of us, we read through this surah every Friday, and we read it also on other days, and some of us read it other days, some of us don't read it. We want today to know why this surah is so important, and we start with the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in which he said that whoever recites Surah Al-Kahf as it was revealed from Allah subhanahu wa ta'ala, it will be an illumination, a light to him or her with the day of judgment from his or her place to Mecca, to that place. And whoever recites the last 10 verses of Surah Al-Kahf, these last 10 verses, if the person recites them, then Ad-Dajjal, when it appears, the fitna or the trial of Ad-Dajjal will not touch this person. He will not be tried by Ad-Dajjal, will not be tested by Ad-Dajjal, will be saved, in other words, from the fitna or the trial of Ad-Dajjal. And whoever makes wudu, this is the rest of the hadith of the Prophet ﷺ, whoever makes wudu, and then said after the wudu, Subhanak Allahumma wa bihamdik, glory be to you, O Allah, and what praise is due to you. La ilaha illa ant, there is no God but you. Astaghfiruka wa atubu ilayka, I ask your forgiveness and I repent to you. Then it will be written with Allah subhanahu wa ta'ala in a record that will be preserved until the day of judgment. In another hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever memorizes the first 10 verses of Surah Al-Kahf, then this person will be protected from the fitna of Ad-Dajjal. What Ad-Dajjal, by the way, he is the Antichrist to the Antichrist. He is that fitna, the big fitna, one of the major signs of the Day of Judgment that will come at the end of the time and will try the people and will try to deviate the people and take them away from Allah subhanahu wa ta'ala, from the path of Allah azza wa jal, and will try to make them disbelievers. So whoever memorizes the first 10 verses of Surah Al-Kahf will be protected, this hadith of the Prophet ﷺ, will be protected from the fitna or the trial of Ad-Dajjal. So when the Prophet ﷺ said this, and brothers and sisters, you look at the whole Surah Al-Kahf, you will not find the word Ad-Dajjal mentioned in the Surah. So what is the relation, subhanAllah, yani, what is the relation between the Surah and this big trial, this big fitna that will come at the, towards the Day of Judgment or before the Day of Judgment? And why is it so important and significant to recite this surah, which is Surah Al-Kahf, in order to be protected from Ad-Dajjal? Let's go over the surah very quick and see what it talks about. تعالوا معنا نسير مع السورة من بدايتها إلى نهايتها ونعلم ونعرف ماذا تتحدث عن ماذا تتحدث وتتكلم هذه السورة. السورة حقيقة ذكرت فيها، يعني سورة الكهف تساوي أربع قصص، ذكرت فيها أربع قصص. القصة الأولى هي قصة أصحاب الكهف، وهم هؤلاء الشباب الذين فروا بدينهم من الملك الظالم الجائر والقرية الظالم أهلها، وفروا بدينهم حماهم الله عز وجل في كهف وجعلهم ينامون 300 سنة بحسب التقويم، بحسب التقويم الشمسي، و 309 سنوات حسب التقويم القمري. هذه هؤلاء فروا بدينهم، كانت النهاية بعد أن أنامهم الله عز وجل في كهفهم هذه الفترة أو هذه المدة الطويلة من الزمن، بعد أن استيقظوا من منامهم وذهبوا إلى قريتهم، كانت القرية كلها مؤمنة في ذلك الوقت، وعلموا القصة بعد ذلك ونحن نعلم هذه القصة. أما القصة الثانية التي ذكرت في سورة الكهف فهي قصة صاحب الجنتين الذي لم يعرف مقدار وقيمة نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ولم يؤدي حق الله، فماذا حدث له في النهاية؟ دمر الله عز وجل عليه جنتين وأخذ منه ماله لأنه لم يعترف ولم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أما القصة الثالثة هي قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع العبد الصالح الخضر، وهي القصة التي وقف فيها موسى عليه الصلاة والسلام خطيبا في بني إسرائيل، وألقى خطبة دمعت منها العيون واقشعرت منها القلوب. وبعد أن ألقى هذه الخطبة وقف رجل وتعلق بثيابه وقال له: يا نبي الله، ألا يوجد في الأرض من هو أعلم منك؟ قال: لا. وبذلك دله الله سبحانه وتعالى على ذلك العبد الصالح الخضر ليعلمه أشياء عن السفينة والغلام وعن الجدار، وبعد ذلك علم أن هناك في الأرض من هو أعلم منه. فهذه قصة موسى عليه الصلاة والسلام والخضر. أما القصة الأخيرة التي ذكرت وتناولتها هذه السورة هي قصة ذو القرنين، ذلك هو الملك العظيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى السلطة والقوة والملك، فلم يسيء استخدام هذه السلطة ولا ذلك الملك ولا هذه القوة، إنما عمل على نشر التوحيد وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أداه الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، إذا ذهبت معي وتناولت كل قصة من هذه القصص تجد أن القصة الأولى تتعلق بفتنة معينة هي فتنة الدين، أما القصة الثانية فهي فتنة المال والولد وهي قصة صاحب الجنتين، أما القصة الثالثة موسى عليه الصلاة والسلام والخضر إنما تتناول فتنة العلم، أما القصة الرابعة قصة ذو القرنين تتناول فتنة السلطة. فهذه أربع فتن، وسبحان الله سنعرف ما علاقة هذه الفتن وما علاقة هذه السورة بالدجال فيما بعد. Brothers and sisters, when you go through سورة الكهف and you read it, you will find it talking about four stories. First story in the surah, it talks about the story of the people of the cave. These group or this group of youth, the number of which Allah subhanahu wa ta'ala is the only one who's about it. We cannot guess about their number or even their place, their location, or whatsoever any information except what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran. This story talks about this group of youth that they ran away from the oppressive, the transgressive king, who was trying to subject them to his will and keep them away from the worship of Allah subhanahu wa ta'ala and from that wrongdoing or wrong city. They went to the cave. Allah subhanahu wa ta'ala made them to sleep in the cave 300 years. They are 300 years according to the solar system, and they are 309 years according to the lunar system. And that's why every 100 year according to the solar system equals 103 years according to the solar system. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. They remained in their cave, they slept in the cave for 300 years and they add nine more years, which means that this is according to the lunar system or the lunar calendar. This is the story of the people in the cave. We know the story from the beginning to the end, starting from verse number 9 to verse number 26 from the surah. And you come to the second story in the surah, talks about the person who owns the two gardens, two orchards. And this person, he was deceived by his wealth and the blessing which Allah subhanahu wa ta'ala gave to him. And he did not thank Allah azza wa jal for whatever he had given to him. That's why at the end of the story, you find
destroying what happened, Allah subhanahu wa ta'ala destroyed everything for him, and he had nothing, he became empty-handed. يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَوْيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. And then the third story is the story of Prophet Musa alayhi salatu wasalam with Al-Khadr, this righteous and good person. And what happened, Musa alayhi salatu wasalam one day was giving a speech, khutbah, in giving the speech with the children of Israel. And then after he finished the speech, which was very effective and reflective and made the people cry and their hearts were attracted to that speech. So when he finished his speech, one of the people, he blinked in his, he held his clothes like this. And he said, Prophet of Allah, is there anybody on the face of the earth who is more knowledgeable than you? Then Musa alayhi salatu wasalam said, no, I don't think there is anybody who is more knowledgeable than me. Then Allah subhanahu wa ta'ala wanted to teach him and to teach every person who thinks that he has gathered all the knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala wants to teach him a lesson that there is someone who is more knowledgeable than you. Then he referred to this person who is called Al-Khadr. And by the way, this is the name how it is mentioned in the hadith of the Prophet. It is not Al-Khidr, but it is Al-Khadr, as mentioned in the hadith of the Prophet. Then he referred him to this person. This person teaching him things that Musa alayhi salatu wasalam didn't know about it. Then he came to know that he is not the most knowledgeable person on the face of the earth. And the fourth story in the surah, it talks about this king. His name is Dhulqarnayn, or how, this is how Allah subhanahu wa ta'ala talks about him in the Holy Quran, and forget about all these narrations which say that he's Alexander the Great, or he's the Roman king, or this and that. This all has no authentic chain of transmission from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The Quran talks about him as Dhulqarnayn, and we believe that he was a king, that Allah subhanahu wa ta'ala gave him power, gave him authority, gave him all kinds of kingship, and he did not misuse his authority. He did not misuse his power. He tried to spread the word of Allah subhanahu wa ta'ala, and he obeyed Allah in whatever Allah subhanahu wa ta'ala had given to him. These four stories, they are mentioned in this surah. But why? What now? We don't know until now. Even we mentioned, we read these stories maybe once a week or something, and we don't know what is the relation between these stories and Al-Dajjal still. If you look at the first story, brothers and sisters, which is the story of the people of the cave, this is called Fitnat ad-Din, that those people, they were about to be tried regarding their religion. They were even tried and tested regarding their religion. And that's why when they were firm and strong in their belief, Allah subhanahu wa ta'ala saved them from that village or that city or that king. And the second story talks about the trial of wealth, that we might get deceived by our wealth and our poverty. Then Allah subhanahu wa ta'ala is giving us the example of the person who owns the two gardens. And then the third story talks about Musa alayhi salatu wasalam and Al-Khadr, and this is the fitna of knowledge, that some people sometimes they reach a point when they think that they are the only knowledgeable people on the face of the earth. Musa alayhi salatu wasalam, when this idea came to his mind, then Allah subhanahu wa ta'ala taught him a lesson that there is someone who is more knowledgeable than you. So this is called the fitna of ilm, or the knowledge, the trial of knowledge. And then the fourth story, which is Al-Dhulqarnayn, Allah subhanahu wa ta'ala is talking about the fitna of sultan, the trial of authority. Some people, when they are given a position, so they start misuse this position and they oppress the people. But Allah wants to tell us that you have to use the blessing which Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon you in a proper manner. Brothers and sisters, حينما تنظر إلى هذه القصص كلها, يعني تبدأ بقصة أصحاب الكهف وتنتهي بقصة ذوالقرنين, وبينهما تجد قصة صاحب الجنتين, ثم بعد ذلك قصة موسى والخضر عليه الصلاة والسلام. هذه القصص, ما هو المحرك لهذه الفتن الأربعة؟ يعني المحرك لهذه الفتن, لفتنة الدين ولفتنة المال ولفتنة العلم ولفتنة السلطة, المحرك لهذه الفتن الأربعة هو الشيطان, والذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 50 من هذه السورة, قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهو يتحدث عن من؟ يتحدث عن الشيطان, كأنه يريد أن يقول لنا إذا فتنت في دينك فاحذر إنه الشيطان, فابتعد عن هذه الفتنة. إذا فتنت في مالك فاحذر إنه الشيطان, ابتعد عن هذه الفتنة. إذا فتنت في علمك فاحذر إنه الشيطان, ابتعد عن هذه الفتنة. إذا فتنت في قوتك وسلطتك ومكانتك الشيطان فتبتعد عن هذه الفتنة. فالشيطان هو المحرك لهذه الفتنة الأربعة. Brothers and sisters, you go over the surah, you will see who is instigating, who is raising all these fitan, the fitna of ilm, the fitna of deen, the trial in religion, the trial in wealth, the trial in knowledge, the trial in authority. Who is just getting them spread among the people? Who is spreading all this fitan among the people? You will find him one, it is a shaytan. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned him almost in the middle of the surah. In verse number 50, he says, are you going to take the shaytan as wali min dunillah, him and his descendants, his and his children, as wali from Allah subhanahu wa ta'ala, as protector, as helper? He is the shaytan that may try you in your religion. He is the shaytan that may try you in your wealth. He is the shaytan that may try you in your knowledge. He is the shaytan that may try you in your authority. So be careful. Don't listen to the shaytan. See, subhanAllah, when you go over the surah, all these chapters, all these stories, and you will find the shaytan is the main factor that is circulating or spreading all these kinds of fitan. أيها الإخوة المؤمنون, ما زال السؤال قائما, ما علاقة هذه السورة بالدجال؟ ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها, أو عن العشر آيات الأولى منها, أو عن السورة كلها, أنها تحفظك من الدجال؟ الدجال حينما يأتي في آخر الزمان يعمل على نشر هذه الفتن الأربع: فتنة الدين, وفتنة المال, وفتنة العلم, وفتنة السلطة. ماذا يفعل بذلك؟ حينما يأتي إلى الناس يدعوهم إلى عبادته, وهي عبادة غير الله عز وجل, فهذه فتنة الدين. وهذه في صورتي, وهذه في قصتي أصحاب الكهف التي يريد أن ينبهنا الله سبحانه وتعالى عليها, فيقول لنا هذه قصة أصحاب الكهف, فتنوا في دينهم فحفظهم الله سبحانه وتعالى واستطاعوا أن ينجوا من هذه الفتنة. فباستطاعتكم أيضا إذا أطعتم الله عز وجل أن تنجوا من الدجال فيما يتعلق بفتنة الدين. وحينما يأتي الدجال أيضا ماذا يفعل؟ يأمر السماء بأن تمطر والأرض بأن تمطر في وقت قحط ليس فيه ماء ولا رد, والناس جياع. فهذه فتنة المال, يعتقد الناس أنه هو الرازق, أنه هو الذي يأتي لهم بالمال, فهذه فتنة المال. لذلك ذكر الله قصة صاحب الجنتين, قال صاحب الجنتين فتن في ماله فاحذروا أن تفتنوا مع الدجال حينما يأتيكم. ولما يأتي الدجال أيضا يقول للناس ويخبرهم بأخبار لم يكونوا يعرفوها أو لم يكونوا يعرفونها, فعندما يعلمونها يظنون أنها من علم الغيب, يظنون أنه فوق, أنه أعلم واحد وأنه الإله. فهذه فتنة العلم الذي أراد الله عز وجل أن يعلمنا درسا من قصة موسى عليه الصلاة والسلام: احذروا الدجال أن يفتنكم في علمكم. ثم بعد ذلك فتنة السلطة, الدجال حينما يأتي يسيطر على جزء كبير من الأرض, أنه يقطع مسافات طويلة. هذه المسافات الطويلة أصبحت له سلطة وأصبحت له قوة, فيفتن الناس فيما يتعلق بالسلطة. والله عز وجل يريد أن يقول لنا: اقرأوا قصة ذو القرنين واعلموا واحذروا أن تفتنوا بالدجال حينما يأتيكم في آخر الزمان ويفتنكم في سلطتكم أو في مكانتكم أو في قوتكم. Brothers and sisters, we come to the point, what is the relation between this surah and الدجال? And when the Prophet صلى الله عليه وسلم said that you read it, then you will be protected from الدجال. If you look at the surah as being simulated, you will find talking about these four stories, and every story talking about one fitna, one trial. The first story talk about the trial in religion, and that's what the Dajjal will come at the end of the time. What will he do? He will call the people to worship him, and that is worshiping someone other than Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the trial in religion. So Allah subhanahu wa ta'ala wants to tell us, read the story of the people of the earth and see how they were protected regarding their trial in religion, and you should be protected regarding the trial in religion when Ad-Dajjal comes to you. And then Ad-Dajjal will come, and the people will be hungry, there will be nothing, the earth will not grow. So he will order the sky, will order the clouds to send the rain and the vegetation to come out, and then after that people will be deceived by his power, that he is the one that provides for them, he is the one that giving them food and this and that. And this is the trial in wealth and poverty. So Allah subhanahu wa ta'ala tells us, read the story of the person, the owner of the two gardens, and listen, don't let Ad-Dajjal deceive you regarding your wealth and your poverty at the end of the time. And then you come to the story of Musa alayhi salatu wasalam. Ad-Dajjal will come at the end of the time, And he will tell people news or things that they had no idea about it before. And it will happen, it will come true. Then the people will be deceived that this person or this being, he knows the unseen, and they will be deceived regarding that. Then Allah subhanahu wa ta'ala tells us, read the story of Musa alayhi salatu wasalam and Al-Khadr, and never ever be tried with Al-Dajjal or by Al-Dajjal at the end of the time regarding your knowledge. Then Al-Dajjal will control a big portion of the land. He will go almost everywhere except the places that the Prophet sallallahu alayhi wasallam mentioned in his hadith, Mecca and Medina and Jerusalem. The Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he mentioned this, that means that Al-Dajjal will control a big area. He will be like a king. He will control everything. He will be controlling everything. And this is the authority. Then Allah subhanahu wa ta'ala tells us, read the story of the Qarnayn. And listen, don't let Al-Dajjal deceive you at the end of the time regarding your authority and your power, as he will try other people. And read the story of the Qarnayn and take the admonition from that. أريد أن أختم هذا الموضوع فقط، يعني أنا لا أقول هذا الكلام بدون دليل من السورة نفسها. حينما تقرأ كل قصة من هذه القصة ستجد إثباتا من الله عز وجل يخبرك ألا تفتن بهذه الفتنة. مثلا في سورة في قصة أصحاب الكهف، لما أخبر الله عز وجل وانتهى من ذكر القصة، ماذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من يقرأ هذه القصة: أيها النبي ويا أيها المسلمون الذين تقرؤون قصة أصحاب الكهف إلى يوم القيامة، عو هذا الدرس جيدا، ولا تنخدعوا ولا تفتنوا في دينكم، ولا تركنوا إلى هؤلاء الذين ظلموا فتمسكهم النار. وحينما يذكر الله عز وجل قصة صاحب الجنتين، كيف يختمها؟ بخاتمة جميلة تنبهنا إلى حقيقة الدنيا، معرفة حقيقة الدنيا، وهي أن الله سبحانه وتعالى يقول: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، في آخر القصة، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدعوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كأن الله سبحانه وتعالى يقول: حينما تفتنوا في أموالكم أو في ثرواتكم وتظنون أنكم أصبحتم أغنياء وتظنون أصبحتم كذا وكذا، فاعلموا أن هذه الدنيا كلها هي عند الله عز وجل كماء أنزله من السماء، أصبح يعني اختلط به نبات الأرض، اختلط به النبات الذي يخرج من الأرض، فبعد ذلك أصبح هشيما ليست له قيمة تدعوه الرياح، فاحذروا أن تفتنوا في ثرواتكم وفي أموالكم. ثم بعد قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ماذا يعلمنا الله سبحانه وتعالى؟ يقول لك: اعلم أنه فوق كل ذي علم عليم، واعلم أنك لا بد وأن تتواضع لمن يعلمك. موسى عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يقول لمن؟ لمعلمه للخضر. يقول له: هو نبي وهذا عبد صالح. يقول له: ستجدني إن شاء الله صابرا، لكنه يعتمد على الله عز وجل في ذلك، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أما حينما ختم الله عز وجل قصة ذي القرنين، ماذا قال؟ أراد أن ينبه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الإخلاص في العمل، وهو النجاة من السلطة، من فتنة السلطة، فقال له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا. فهذه أيها الإخوة المؤمنون قواعد النجاة التي ذكرها الله عز وجل بعد كل قصة من هذه القصص. قائد النجاة في القصة الأولى هو أن ألا تفتن في دينك، وأن تعرف أن تكون يعني قائما على هذا الدين، لا تنخدع بما يجد فيه وما يستجد. فالله عز وجل ينبهنا إلى ذلك ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أما في القصة الثانية فينبهنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف حقيقة الدنيا، اضرب له مثل الحياة الدنيا. وأما بالقصة الثالثة فينبهنا الله سبحانه وتعالى أن نعي الدرس جيدا وأن نتواضع، لأنه فوق كل ذي علم عليم، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وفي القصة الرابعة ينبهنا الله إلى عامل الإخلاص حينما يعطيك الله المال أو السلطة أن تكون مخلصا. Brothers and sisters, when we say these stories in سورة الكهف, and the way Allah subhanahu wa ta'ala mentioned them and the relation between them and the Dajjal, this is not something that we guess about. It's a fact. It's what Allah subhanahu wa ta'ala talks about in the surah itself. After each one of these stories, Allah subhanahu wa ta'ala explained to us the trial of this fitna. He said to his Prophet sallallahu alayhi wa sallam, after mentioning the story of the people of the cave, he says, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. Be patient with those who call upon their Lord in the morning and in the evening. And do not lean to those, do not go to those who are wrongdoers, to those who are oppressive. Then Allah subhanahu wa ta'ala is telling his Prophet sallallahu alayhi wa sallam to protect his religion this way. And then after the story of the Sahib al-Jannatayn, the owner of the two gardens, Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an example that we have to know the reality of this world by stating to us it is like a water, a rain that Allah sent down from the sky, from the clouds, and came upon the earth, and it mingles with the vegetation on the earth, and then after that it becomes like useless remnants, which the wind throw is scattered everywhere, and it has nothing. This is how Allah subhanahu wa ta'ala describes in this life. So he said, be careful, don't be tried by your wealth. And then Allah subhanahu wa ta'ala at the end of the story of Musa alayhi salatu wasalam, or during the story, Musa alayhi salatu wasalam was telling Al-Khadr, and Musa is a prophet, and Al-Khadr is a righteous person. Musa alayhi salatu wasalam was telling him, you will find me, if Allah wills, you will find me patient, and I will not disobey you in anything that you order me, command me to do. That is the modesty, that the person who is learning has to be modest and has to lower his wings before the person, before his teacher. And this is where we learn modesty from this story. And then at the end of the story of Dhul Qarnayn, Allah subhanahu wa ta'ala teaches us sincerity. He's telling his Prophet sallallahu alayhi wa sallam at the end of the surah, tell them Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that I am a human like you. إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. That Allah says to you, your God is only one God. يُحَلِّيَ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ. Whoever seeks the meeting with his Lord, مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِلَّهَ رَبِّهِ. Let him do an act righteously, يَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. And let him associate new partner with Allah subhanahu wa ta'ala. أو كما قال صلى الله عليه وسلم, مَا مِنْ يَوْمِ جُمْعَةٍ إِلَّا وَفِيهِ سَاعَةٌ إِجَارَةٌ وَاللَّهُ عَسَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ السَّاعَةُ. الحمد لله رب العالمين, وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, عباد الله, اتقوا الله عز وجل وراقبوه واعملوا صالحا تجدوه, ومهما قال عمر الإنسان فلا بد له من لقاء الرحمن. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا, وحينما تقرؤون هذه السورة, سورة الكهف, مرة أخرى في أي يوم, في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة, حينما تقرؤون هذه السورة فعوا هذه الدروس جيدا وهذه القصص, وعلموا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا دروسا من هذه القصص حتى ننجو من فتنة الدجال. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تنجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. لا تهيب فيك رجاءنا, اجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير, واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا شر ما همنا وغمنا, وعلى الإيمان جمعا توفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات, الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله, إن الله صلى على نبيه ولم يزل يصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد. قبل أن أنهي, before I end my khutbah, I want to remind you that last Saturday we buried the father of brother Mansour Soussi in Orange County, and the brother called today, and he is asking everyone to make dua for him, inshallah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala bestow his mercy upon him, and may Allah subhanahu wa ta'ala bestow his mercy upon every dead person, inshallah ta'ala. And also I want to remind you that after tomorrow on Sunday we have our community picnic, and you have the flyer, you have the website, it has all the details about this, inshallah ta'ala. And tomorrow, inshallah, Saturday will be the youth program for the girls, inshallah, between Asr and Maghrib. Take this note, and we have the summer school going on, and the Saturday school will continue until the end of this month. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم, واستغفروه يغفر لكم, واسألوه يعطكم, واشكروه يزدكم, وأقم الصلاة.